يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم قال رحمه الله: الحديث التاسع عشر. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ويعد وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وتعتبر هذه الوصية من أنفس الوصائف، من أنفس الوصايا، لأنها اشتملت على منهج يسير عليه العبد إن سلكه وسار عليه فاز بخيري الدنيا والآخرة، لأن من جعل الله جل وعلا غايته وهدفه كفاه، لأن الله سبحانه وتعالى يجازي العبد بالإحسان من جنس ما عملت يداه، فمن حرص على حفظ الله جل وعلا، حفظ حدود الله وحفظ حدود ومحارم الله، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه في دنياه وفي آخرته. وكنا قد عرضنا لتفاصيل ساقها الإمام ابن رجب حول هذا الحديث، وكان من آخرها ما انتهينا إليه هو قوله: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني إذا قدمت الطاعة لله جل وعلا في حال قوتك ومنشطك ورخائك، فإن الله تعالى يجازيك بذلك، حيث يعينك ويؤيدك في وقت الشدة، في الوقت الذي تحتاج إليه. وأورد الإمام ابن رجب في هذا ما جاء من آيات عن كتاب الله سبحانه وتعالى، فقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فحذرهم من أن ينسوا الله، يعني يهملوا العبادات والطاعات، وربما تجاوزوا وتعدوا الحد بفعل المعاصي، فإن كانوا على هذا الحال فإن الله سبحانه وتعالى لا يوفقهم إلى ما يريدون من خير. أما إذا حزموا أمرهم واتقوا الله تعالى في وقت الرخاء فإن الله تعالى ينظر إليهم في وقت الشدة وينتشلهم من ما يكرهون ويصونهم ويحفظهم. ثم ضرب ذكرا لبعض أقوال السلف وأهل السلوك الذين يعلمون الناس، وأهل الزهد الذين تجري على ألسنتهم بعض الحكم يذكرون بها الناس في أنهم إذا ما راقبوا الله تعالى في حياتهم في جوانب حياتهم المختلفة فإن الله سبحانه وتعالى يحفظهم. وكنا انتهينا إلى ما نقله عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو من أهل السلوك، يقول قال أبو عبد الرحمن السلمي قبل موته: كيف لا أرجو ربي وقد صمت له 80 رمضانا. يعني كأنه أحس أنه بصيامه هذه المدة لله تعالى أن الله يكرمه ويجازيه ويكتب له خاتمة السعادة. قال: وقال أبو بكر بن عياش لابنه عند موته: أترى الله يضيع لأبيك 40 سنة يختم القرآن كل ليلة؟ أي إنه كان يعمل هذا الفعل، يقرأ كتاب الله، يختم كتاب الله كل ليلة احتسابا ورجاء لما عند الله. ولهذا عندما أشرف على الموت كان الرجاء غالبا على فعله، وكان حسن ظنه بربه واضحا في ما قال. وهذا هو منهج أهل التقوى، فإن الإنسان يجتهد في العبادة ويكون في حال الصحة وفي حال الرخاء، يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء حتى يكثر من الطاعة ومن العبادة ويكثر من خوف الله وخشيته ويكثر من فعل المعروف حتى إذا ما عجز عن أدائه وفعله وحتى إذا ما عجز عن القيام بالعبادة لكبر أو لمرض أو نحو ذلك، فإنه عندئذ يغلب جانب الرجاء. وهذا ما نقله عن أبي بكر ابن أبي عياش. قال: وختم آدم ابن أبي إياس القرآن، أي تلاوته للقرآن، وهو مسجى للموت، يعني وقد غطي استعدادا للموت، فعل ذلك في آخر حياته. ف فعل ذلك وهو مشرف على الموت في سكرات الموت وفي نزعات الموت، قرأ أو ختم القرآن ثم قال: بحبي لك، يعني يتوسل إلى الله تعالى بمحبته له. ولا شك أن من صفات المؤمنين أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى، كما قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. فتوسل إلى الله تعالى بهذا العمل الصالح وهو محبته لله. قال: بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع، يعني إلا خففت عني نزعات وشدائد الموت بحيث تقبض روحه في يسر وسهولة. قال: كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت أرجوك لا إله إلا الله. قوله كنت أرجوك يعني لهذا الموقف، ثم ختم كلامه بلا إله إلا الله وقبضت روحه، أي فاستجاب الله له ذلك حيث خفف عنه وحيث بلغه مأمله وختم له بالسعادة عندما نطق بقوله لا إله إلا الله. وهذه صورة من صوري يعني تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال: ولما احتضر زكريا ابن عدي رفع يديه وقال: اللهم إني إليك لمشتاق. وهذا القول هو تعبير عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله تعالى يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي. فلما أحسن ظنه بربه ولما طلب لقاء ربه حقق الله له ذلك. لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، يحسن الظن بربه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ولذلك عبر عن قوله وعن هذه الرغبة بقوله: إني إليك لمشتاق. قال: وقال عبد الصمد الزاهد عند موته: سيدي لهذه الساعة خبأتك، أي ادخرتك، ولهذا اليوم اقتنيتك، حقق حسن ظني بك. هذه بعض أقوال أهل الزهد وبعض أقوال أهل التصوف، نقلها الإمام ابن رجب في كتابه، يبين أن من الزهاد من حرص على تحقيق ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الظن بالله ومن التطلع إلى لقاء الله، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في حال النزع إذا كشف وجهه، إذا أحس بخفة كشف وجهه، وإذا اشتد عليه النزع غطى وجهه بخميلة، وكان مما يقوله: إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى، يعني أنه يرجو لقاء ربه سبحانه وتعالى. قال: وقال قتادة يعني ابن دعامة السدوسي: في قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال: من الكرب عند الموت. وهذا التفسير من الصحابة أو من التابعين رحمه الله إنما هو من باب يعني ذكر بعض الأمثلة من باب التفسير ببعض الأحوال، ولا يعني أن هذه الآية مقصورة على حال الموت، بل إنها آية عامة تصدرت باسم الشرط من ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي في كل الأحوال، سواء كانت في أحوال الدنيا أو في أحوال الآخرة أو في أحوال الموت أو في أحوال الحياة، ولكن يعني بعض علماء التفسير من السلف رحمهم الله كانوا يضربون أو يريدون المثل في تفسير الآية، فمثل هنا أن من يتق الله الله سبحانه وتعالى يجنبه الكرب عند الموت. قال: وقال علي بن أبي طلحة وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وممن روى عنه التفسير، قال عن ابن عباس رضي الله تعالى في هذه الآية: قال ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. فهذا تفسير يدل على أن الآية عامة في كل كروبات الدنيا والتي منها كروبات الموت. قال: وقال زيد بن أسلم رحمه الله في قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال يعني زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية، قال: يبشر الله أو يبشر، قال: يبشر بذلك عند موته، أي إن العبد الذي هذا حاله وهو الذي استقام وقال ربنا الله، فإن الله يبشره بأن ينزل عليه الملائكة، قال: يبشر بذلك عند موته وفي قبره ويوم يبعث فإنه لفي الجنة. وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه، أي هذا الذي هذا حاله من استقام في الدنيا وفوض الأمر إلى الله وعلق حاله بالله فإنه يبشر يعني بالخير عند موته، حيث جاء في الآثار أن المؤمن إذا كان على وشك الخروج من الدنيا تنزل إليه ملائكة تلبس لباسا أبيض وتدنو منه بحيث يراها، وهذا لا شك من البشرى، لأنها إنما تنزلت لتخرج روحه بسهولة ويسر، فهذه إحدى البشائر. وكذلك عند قبره، إذا ما وضع في قبره وجاءه الملكان يسألانه فإنهما يسألانه في يسر: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا النبي؟ ومن البشائر التي تلحقه يأتي إليه عمله في صورة حسنة يؤنسه في قبره، كل ذلك ورد به الأثر والخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من البشائر. ويقول زيد بن أسلم فإنه لفي الجنة، يعني وما تزال البشائر تلحقه حتى يدخل الجنة، وما ذهبت فرحة البشارة من قلبي، كلما بشر بأمر وانتقل من حال إلى حال جاءته البشرى. قال: وقال ثابت البناني، وهؤلاء كلهم من علماء التابعين، ثابت البناني ومن قبله زيد بن أسلم وعلي بن أبي طلحة وقتادة، قال: وقال ثابت البناني، وهو من أخص تلاميذ الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: بلغنا أن المؤمن حين يبعثه الله من قبره يتلقاه ملكاه اللذان كانا معه في الدنيا فيقولان له: لا تخف ولا تحزن، فيؤمن الله خوفه ويقر الله عينه، فما من عظيمة تغشى الناس، فما من عظيمة يعني مصيبة عظيمة تغشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين، يعني يحس بتأمين الله جل وعلا له وبما يقذف في قلبه من الطمأنينة، فتكون له بمثابة قرة العين، يعني بمثابة الطمأنينة، بمثابة الرضا يرضى بها ويقر عينه بها لما هداه الله يعني إلى ذلك في الدنيا، ولما كان يعمل في الدنيا من عمل يرضي به ربه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني يطمئنه ويبشره يوم يحزن الناس ويوم يكون الناس في الفزع الأكبر، لكن الله سبحانه وتعالى يلقي على المؤمنين الطمأنينة ويلقي عليهم الفرحة والبشر، فلا ينالهم ما نال غيرهم من أهل الشرك والذنوب والكفر. ثم انتقل الشارح عن الإمام ابن رجب الحنبلي إلى بيان فقرة من فقرات الحديث السابق، من فقرات الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم ناصحا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولا شك أن هذا التوجيه الغرض منه أن يربط الإنسان نفسه بربه، وأن لا يصرف شيئا من العبادة لغيره، فإن الاستعانة وإن السؤال لا يكون لغير الله. الله تعبدنا بالسؤال وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأخبر سبحانه وتعالى أنه إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل جل وعلا ربنا إلى السماء الدنيا ويقول مخاطبا الناس: هل من سائل فأعطيه سؤلا؟ لذلك كان السؤال نوع من أنواع العبادة، بل إن السؤال بمعنى الدعاء جاء في الحديث أنه العبادة، بل هو مخ العبادة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الغني، والرب سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يسألوه، بخلاف المخلوقات فإنهم يكرهون من يسأل. ولهذا جاء في الحكمة: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه، لا وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ولهذا كان السؤال الدعاء من أفضل أنواع العبادة، بل هو مخ العبادة. والدعاء والسؤال يقول أهل العلم إنه على نوعين وعلى ضربين. النوع الأول دعاء الذكر، والنوع الثاني دعاء المسألة. أما دعاء الذكر والمراد به الثناء على الله جل وعلا ومدحه وحمده وتسبيحه وتنزيهه، فإنه من أعظم العبادة. وإن الله سبحانه وتعالى إذا ما اشتغل العبد بالذكر والتسبيح والتهليل والتحميد يعطيه ويغنيه أكثر ممن يطلب ويسأل، لأن الله تعالى يحب الحمد ويحب الثناء، ولذلك يجازي من هذا حاله بأكثر من يطلب ويسأل. وقد مر بنا حديث أن لا إله إلا الله تزن الكون كله وترجح على الكون، وأن قول سبحان الله والحمد لله سبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، ولا إله إلا الله كما عرفنا أنها تملأ ما بينهما أو تزن وترجح بالسماوات والأرض. ولهذا كان جزاء وثواب الذكر دعاء الذكر أعظم من ثواب ودعاء المسألة. ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم معلما ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، أي لا تسأل غير الله. وهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، حتى إنه بايع بعضهم على السمع والطاعة وألا يسألوا أحدا، حتى إن الواحد منهم كان إذا ركب على فرسه واستوى يسقط صوته، يسقط صوته.